بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البرهري رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس الثالث عشر قال المصنف رحمه الله تعالى: الزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن قسمها فجائز، وإن أعطاها إلى الإمام فجائز.
وإن أعطاها إلى
الإمام فجائز.
وإن أعطاها الإمام أفضل.
وإن أعطاها الإمام فجائز.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى الحسن بن علي قال: والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والزكاة من الذهب يشترط فيها الذهب والفضة يشترط فيها شرطان: الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني مرور الحول، هو العام الهجري 360 يوما. إذا بلغ ما عند الإنسان من أموال بهذين الشرطين وجب عليه أن يخرج الزكاة. ومثل هنا المصنف رحمه الله بالذهب والفضة لأن هذا هو المتعامل به زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذهب يكون دينارا والفضة تكون درهما، ولذا قدره العلماء في نصاب الذهب 20 مثقالا من الذهب و200 درهم من الفضة. 20 مثقال من الذهب و200 مثقال من الدراهم، ويقدر في زماننا بالجرامات. 20 مثقال في زماننا تقدر ب 85 جرام من الذهب الخالص، أي 24، وما يساوي من 95 إلى 97 جرام من عيار 21، وكذلك عيار 18 يخرج منه لأنه غير صافي مثل 24 و21. وأما الفضة فقدر العلماء في زماننا 200 درهم بما يساوي 595 جراما من الفضة، يعني 600 إلا 5. إذا بلغ مال الإنسان ما يساوي هذه الجرامات في زماننا فإنه يجب، وفات عليها الحول يعني السنة الهجرية التامة، فإنه يجب عليها أن يخرج الزكاة فورا. إذن إذا بلغ مال الإنسان في زماننا، لأن هذا تمثيل وليس حصرا في المال في الزكاة، لذلك العلماء يقول: لو تعامل الناس بالجلود في زمان ما فإن فيه علة الثمنية والربا. يعني ليس المقصود الذهب والفضة خاصة، وإنما كل ما كان فيه علة الثمنية يعني يتعامل الناس به في البيع والشراء والأخذ والعطاء يجب فيه الزكاة بهذين الشرطين: بلوغ النصاب وحلول الحول. بلوغ النصاب وحلول الحول. وهذا أيضا في عروض التجارة، وعروض التجارة كل ما أعد للتجار به يجب فيه الزكاة بهذين الشرطين: بلوغ النصاب وحلول الحول. وأي كان المعد للتجارة: أرض، عقارات، بيوت، سيارات، أشياء في المحلات والدكاكين، يجب فيها الزكاة بهذين الشرطين إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وأما ما أعد للأجرة، ما أعد للأجرة كالعمارات وسيارات الأجرة فإن الزكاة في غلتها لا في أصلها، بخلاف الأرض التي للعقارات. إذا عد شخصا أرضا للعقار فإنه يجب أن يخرج زكاتها كل عام، وإن لم تباع، وإن لم تباع يجب عليه أن يخرج زكاتها. أما إن كان جعل قطعة من الأرض من أجل أن يبني عليها هو وأولاده، يعني لبيته وأسرته، فإنه لا يجب فيها الزكاة ولو بلغت الملايين. أما إن أعدها ليبني عليها هو وأولاده ثم جاءه يوما فقال، إن جعل في قصده ونيته، إن جاءها سعر غالي سوف أبيعها، من أول ما ينتوي البيع صارت معدة للتجارة وفيها زكاة عروض التجارة، وقبل ذلك لا زكاة فيها. وأما الديون فتنازع العلماء فيها، والمختار عند مشايخنا علمائنا أنها إذا كانت عند شخص غير مماطل فإنه يجب فيها الزكاة، إن كانت نصابا أو مكملة للنصاب. يعني مثلا لو قلنا الذهب الآن بكم سعره؟ كم؟ 310، قل 300، 85 جرام أو 95 جرام في 300 تساوي كم؟
300
كم؟
30.
لو قلنا 100 يعني تقريبا قرابة 30,000، قرابة 30,000 تقريبا. فإذا بلغ مال الإنسان في زماننا مثلا ما يساوي هذه 30 فإنه يجب أن يخرج فيها الزكاة، يجب أن يخرج فيها الزكاة. وأيهما يقدم، الفضة أم الذهب؟ لأنه ربما كان الفارق بينهما كثيرا. المختار أيضا على حسب العملة في هذا البلد، فإن كانوا أصل عملتهم بالذهب يتعاملوا بالذهب، كمصر أصل الجنيه أنه جنيه ذهبي ليس فضيا فيتعاملوا بهذا. وبعض العلماء يقولون يقدم الأحظ للفقير أيا كان، سواء الذهب أو الفضة، لأن اللي سعره أو اللي نصابه أقل يقدم لأنه أحظ للفقير. والزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله، قال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وبعض الناس يبخل والعياذ بالله بزكاة ماله ويشح بها على الله عز وجل والعياذ بالله، والله جل وعلا قال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وتنازع العلماء في حكم تاركها كسلا وبخلا مع إجماعهم على تكفيره إذا تركها جحودا وإنكار، وهم الذين قاتلهم الصديق رضي الله عنه قتال ردة وسبى نساءهم واستحل دماءهم وأموالهم. فهؤلاء الذين قالوا ليس بعد الرسول زكاة، لا يوجد زكاة بعد وفاة الرسول، فهؤلاء مرتدون بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، حاربهم الصديق رضي الله عنه وقاتلهم قتال مرتد وكافر، لأنه سبى نساءهم واستباح دماءهم وجاء على جريحهم أيضا، وهذا لا يكون فيه إلا في الكافر. أما إذا تركها شخص ليس جحودا وإنكارا، يعني يعتقد في وجوب الزكاة ولكن بخلت بها نفسه وشحت بها نفسه، فإن الإمام يأخذ منه قصرا وعنوة كما يقول الفقهاء. فإن كانوا جماعة ولهم شوكة وقوة فإن الإمام يطلب منهم الزكاة ويرسل الجباة أن يجمعوا الزكاة، فإن لم يدفعوا زكاة أموالهم فإن الإمام يستعين بالله جل وعلا ويقاتلهم، ولكن يقاتلهم قتال، هل يقاتلهم قتال ردة حيث أنه يسبي النساء ويقتل الجريح؟ لا، وإنما يقاتلهم قتال طائفة ممتنعة عن شعيرة من شعائر الله الظاهرة، فلا يسبي النساء ولا يقتل الجريح، يقاتلهم قتال الطائفة الممتنعة عن إحدى شعائر الله الظاهرة، وليس قتال ردة، أما إذا كان شخصا يعني فرد أو اثنين أو ثلاثة يعني ليس لهم شوكة وقوة فإذا الإمام يقصرهم ويأخرهم على الزكاة ويأخذها منهم عنوة يعني رغما عنهم رغما عنهم. فقلنا في زكاة الديون أنه إذا كانت عند شخص مماطل سواء كانت هي الديون نفسها نصابا أو مكملة للنصاب يجب فيها الزكاة. أما إن كان غير مكمل للنصاب أما عفوا إن كانت عند شخص غير مماطل فإنه المختار والله أعلم أنه لا زكاة فيها. وإذا جاء هذا المال ماذا يفعل به؟ على قول أهل العلم أنه يستقبله به عاما هجريا جديدا وقيل يخرج ما فاته من السنوات، والمختار أنه يستقبل به عاما هجريا لأنه ربما أكل المال أكلت الزكاة المال يعني إن كانت مثلا يعني له عشرين سنة لا يخرج الزكاة وأراد أن يخرجها ربما أكلت هذا الجزء من المال الذي كان دينا. والمماطلة بحقوق العباد ظلم، قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وقال عليه السلام من ظلم قيد شبر طوقه من 7 أراضين يوم القيامة والعياذ بالله. الظلم في حقوق العباد خطر عظيم ولا يغفره الله، لا يغفر الله عز وجل من ظلم أخاه المسلم في مال أو في عرض أو في دم ونفس، هذا لا يغفر أبدا إلا إذا طلب العفو من صاحب الحق وعفى عنه، وإلا فقبل دخول الجنة قنطرة منها يأخذ العباد يأخذ فيها العباد حقهم بعضهم من بعض وينقوا قبل دخول الجنة من الحقوق ثم بعد ذلك يدخل الجنة ولا يدخلوها إلا بعد هذه التنقية. لذلك من كان له مظلمة عند أخيه فليردها إليه، يردها إليه لا سيما إذا كان مسافرا إلى بلد مثلا وربما لا يراه، أو كان مسافرا سفرا مخوفا كالسفر للحج في الزمان القديم، فإنه عليه أن يتخلص من الحق الذي عليه قبل أن يسافر أخاه. هذا أمر خطير جدا حقوق العباد. من ظلم قيد شبر طوقه من 7 أراضين يوم القيامة والعياذ بالله. وأما زكاة الثمن والحبوب فيشترط فيها كم شرط؟ واحد وهو بلوغ النصاب. يشترط في زكاة الثمن والحبوب شرط واحد وهو بلوغ النصاب، وهو ما يساوي 5 أوسق، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، دون يعني أقل. وإذا الزكاة تكون في الأكثر مفهوم المخالفة. وتنازعوا في 5 أوسق ليس فيما دونه صدقة بمفهوم المخالفة، إذن في ما زاد أو علا عنه صدقة أو زكاة. طيب هو نفسه 5 أوسق تنازع الفقهاء، والمختار والأحوط أن فيه الزكاة، إذا بلغ 5 أوسق فيه الزكاة. كم الوسق؟ 60 صاعا. كم الصاع؟ 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردي، الوسط. هذا 4 حفنات بكفيه، وهذا هو مقدار زكاة الفطر كما سيأتي. فإنه وقدره العلماء في زماننا من القمح، ليس من كل شيء إنما من القمح، بما يساوي 612 كيلو جراما، 612 كيلو جراما. إذا بلغ الحبل الذي عندك الذي أخرجته من الأرض هذا المقدار يجب فيه الزكاة. ومقدار الزكاة نسينا في زكاة، مقدار الخارج من الزكاة في زكاة المال كم؟ 1/10، 2.5%. وأما في زكاة الزرع فعلى حسب طريقة السقي والري، على حسب ما تسقي به الأرض. إن كنت تسقي بالآلة يعني تدفع مالا على هذا السقي للأرض فإن فيه نصف العشر، أما إن كان يسقى على ماء السماء والمطر ففيه العشر، وذلك يسميها الفقهاء المعشرات. هناك أشياء لا يجب فيها حلول الحول، منها الثمر والحبوب، وأيضا المكمل للنصاب في زكاة المال وعروض التجارة. يعني أنت أتيت الآن بأشياء بلغ مالك ما يساوي في زمننا 30,000، لو مقدار الزكاة تقريبا في زماننا 30,000، وقبل موعد الزكاة بيوم واحد اشتريت هاتف لكي تبيعه في محلك. هذا الهاتف كم مر عليه؟ يوم واحد. هل نقول ننتظر سنة حتى نخرج فيه الزكاة ولا لا يلزم ذلك؟ لا يلزم في كل فرد من أفراد زكاة عروض التجارة أو زكاة المال أن يمر عليه حول كان، وإنما متممات النصاب لا يجب فيها حلول الحول. شخص يكسب مال بلغ ماله 30,000 في شهر، الشهر اللي احنا فيه اللي هو جمادى الأولى، وحينما جاء ليخرج الزكاة في جمادى الأولى في ربيع الثاني الذي قبله جاءه مال، هذا المال أو خسر مالا، خسر مالا فصار ماله 20,000 بدل 30,000، هل فيه الزكاة؟ ها؟ ليس فيه الزكاة. ولو كان عنده مال أموال سائلة وعنده عروض تجارة، هل يضم هذين المالين إلى بعضهما؟ نعم يضم. أما إذا كان عنده حب قمح وذرة، قمح وذرة يجتمعوا مع بعض في الزراعة، عماد يجتمعوا؟
لا يجتمع.
لا يجتمع. إيه اللي يجتمع من الحبوب؟
يجتمع
الأرز مثلا؟
الأرز لا
يجتمع. طيب لو اجتمع نوع من الحبوب في بلد ما، هل يكمل النصاب؟ يعني لو جاء مثلا 40 صاع من الذرة و20 صاع من القمح، هل عليه زكاة أم ليس عليه زكاة؟ يعني نقول كمل الذرة من القمح، ونقول لا زكاة في هذا ولا ذاك. ها؟
لا زكاة.
أجيب يمكن تمسكوا حاجة في الدولة.
لا زكاة.
لا زكاة عليه. لا يكمل به النصاب من الجنسين المختلفين. طب لماذا يكمل النصاب إذا كان عنده ذهب وعنده فضة، عنده يورو وعنده دولارات وعنده جنيهات؟ لماذا يكمل هذا مع ذاك؟ لأن هذا نوع واحد. وإن تعددت فئاته أو تعددت أصنافه كالأدقة، ويقولون كأنواع الدقيق، دقيق من الذرة، دقيق من القمح، دقيق من كذا، لا مانع، لكن يعد هذا نوعا ويتمم به. فزكاة الثمر والحبوب مقدارها أو نصابها 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 حفنات بكف الرجل المعتدل، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردي. وقدر من القمح ما يساوي 612 كيلو جراما في زماننا. وتنازع الفقهاء في الخضر، فذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا زكاة فيها، وذهب الإمام النعمان بن ثابت أبو حنيفة رحمه الله أن الزكاة واجبة في كل ما خرج من الأرض، والأظهر قول الجمهور، وأن الزكاة فيما يقتات ويدخر، يعني ما يمكن اقتياته وادخاره كالحبوب. وأما الخضروات فليس فيها زكاة عروض التجارة، فليس فيها زكاة الزرع، وإنما فيها زكاة المال وعروض التجارة. يعني واحد زارع فلفل ويأخذ منه آلاف كثيرة، 50,000 60,000 هل فيه الزكاة؟ يطلع فلفل زكاة؟ ها؟ لو أخذت واحد شوية فيه يقول قلت هذا الزكاة يخرج فيه زكاة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة ليس الزكاة زارع يعني شيء من الخضروات، زارع مثلا بطيخ، زارع يزرع هذه الأشياء الحديثة الذي في الموز. لو أخذت موز الواحد وقلت تعالى خذ زكاة مالك سبطة الموز ديت، قال لك أنا هو في خبز عشان تجيب موز. فهذه تعامل معاملة عروض التجارة وزكاة الأموال على الصحيح. وذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن زكاة الزرع في كل خارج من الأرض، وهو قول قوي. وذهب بعض العلماء من المعاصرين كالشيخ الألباني وأفر الله له وأرحمه إلى أن عروض التجارة لا زكاة فيها، لا زكاة فيها، ويكاد الإجماع يكون منعقدا، هو قول جماهير السلف أن عروض التجارة فيها زكاة. والقول بأن عروض التجارة ليس فيها زكاة قول يضيع خيرا كثيرا على فقراء المسلمين، لأن أكثر الزكوات الآن في إيه؟ في عروض التجارة. أكثر الزكوات الآن في عروض التجارة، وأنفع الله بها الفقراء جدا. إذا أظهر، وأيضا هو أظهر من حيث الدليل أن فيها الزكاة، فيها الزكاة. قال والدواب، والدواب وهي بهيمة الأنعام يجب فيها الزكاة، الإبل والبقر والغنم. ويدخل في الإبل، يدخل عفوا في البقر الجواميس فيها الزكاة، والغنم سواء كانت ضأنا أو ماعزا، كانت خراف وشاة أو كانت ماعزا يجب فيها الزكاة، حيث أنه لو كان عنده ماعز مثلا كم مقدار زكاة الغنم؟ 40 شاة. لو عنده 20 ماعز و20 من الضأن، هل فيها الزكاة؟ فيها الزكاة، لأنهما وكأن كان نوعين مختلفين ماعز وضأن، لكنهما من جنس واحد وهو الضأن أو الغنم، ففيها الزكاة. وأما الخيل هل فيها الزكاة؟ الحق أنه لا زكاة فيه، وإن كان نسب إلى عثمان رضي الله عنه القول بزكاة الخيل، وعليه خرج الخوارج والبغاة مما من تأويلاتهم الباطلة الفاسدة أن عثمان رضي الله عنه أوجب الزكاة في الخيل كما سيأتي. هذا باطل وضلال منهم من البغاة، والبغاة يحاول أن يجد أي شيء لكي يبرر إراقة الدماء وقتل يعني العلماء وأهل الفضل. فالدواب البقر الإبل والبقر والغنم، ويشترط فيها شرطان. الأول بلوغ النصاب، وسيأتي نصاب كل نوع من الثلاث، والثاني وهو حلول الحول، والشرط الثالث وهو أن تكون سائم. إذن أكثر الأشياء فيها شروط هي زكاة الماشية أو الدواب، ثلاث شروط: أن تبلغ النصاب، وأن حلول الحول، وأن تكون سائمة بخلاف المعلوفة. والسائمة كما قال الفقهاء التي ترعى أغلب الحول، وتنازعوا في الأغلب هل هو ما زاد عن النصف أما بلغ 9 أشهر. فإذا كانت سائمة يجب الزكاة، ولذلك يخرج من زكاة الماشية غير السائمة. واحد عنده 40 بقرة أو عجلا يعلفها من المال، يضع لها علف، تعرفون العلف؟ يعني شيئا تأكله الدواب حتى تكون ثمينة للذبح، تسمين بالسين، تصير ثمينة في اللحم، تملأ لحمة في بدنها. فهذه هل يخرج فيها زكاة الماشية أم عروض التجارة؟ فيها زكاة عروض التجارة وليس فيها زكاة الماشية. ونصاب نصاب الإبل كم؟ خمسة. اكتب عندك نصاب الإبل خمسة، ونصاب البقر ثلاثون، ونصاب الغنم أربعون. خمسة وثلاثون وأربعون، خمسة الإبل، ثلاثون البقر، أربعون الغنم. إذا بلغت هذه الأشياء هذا النصاب وجب الزكاة. لكن لو أن شخصا تحديد موعد الزكاة أمر مهم جدا، بعض الناس يتلاعب في هذا أو يهمل في هذا، لا يهتم بموعد الزكاة، وهذا غلط، هذا خطأ جدا. مثلا أنت موعد زكاتك واحد محرم، موعد زكاتك واحد محرم، يوم ثلاثون، يوم الثلاثون من ذي الحجة، أنت عندك أربعة من الجمال والإبل، يوم ثلاثون من ذي الحجة جاء ولدت واحدة منها صارت خمسة قبل موعد الزكاة بساعات، هل يجب الزكاة أم لا؟ يجب الزكاة. لكن لو ولدت اليوم الثاني يوم اثنين محرم هل يجب الزكاة؟ لا يجب الزكاة، لأنها لم تبلغ النصاب في هذه الصورة المذكورة. يبقى إذا يشترط فيها ثلاث شروط: بلوغ النصاب، حلول الحول، وأن تكون سائمة. هذا في زكاة الماشية أو الدواء. قال رحمه الله تعالى: على هناك أيضا زكاة الفطر، زكاة الفطر، وهذه متعلقة بفريضة الصيام. قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمسكين. وقوله عليه السلام طعمة للمسكين يدل على أنها تخرج من المال أم من القوت؟ من القوت، لأن الرسول عليه السلام قال طعمة للمسكين، ولم يقل نفقة ومال للمسكين، وإنما قال طعمة للمسكين. وأيضا في حديث ابن عمر في الصحيحين قال رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من بر، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من أقط، والأقط وهو اللبن المجفف، صاعا من أقط، على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين. لذلك إذا جاء الإنسان مولود ليلة الزكاة، ليلة العيد جالك مولود، تخرج زكاة أم لا؟ تخرج زكاة. لكن بعد صلاة العيد جاءك مولود، تخرج زكاة ولا لا؟ لا تخرج زكاة. أما الحمل فتنازل العلماء فيه، والمختار الذي عليه أكثر مشايخنا أنه يستحب ولا يجب، لأن هذا فعل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأما أكثر الصحابة فلا نعلم لهم قولا بوجوب الزكاة على الحمل في بطنهم. وبعض العلماء ذهب إلى أنه مستحب لقول لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: فإن قسمها فجائز. وهذا خلاف لمن قاله من الفقهاء، من قاله لما قاله بعض الفقهاء من أنه يجب عليه أن يقسم الزكاة، لا هذا ليس واجبا، يعني لابد أن يعطي الأصناف الثمانية، والأصناف الثمانية التي يجب إخراج الزكاة إليها هي المحصورة في قول الله عز وجل في سورة التوبة براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية أصناف، من يعدها؟ نعم، فقراء والمساكين، نعم، العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، وابن السبيل، والغارمين. الفقراء والمساكين هل بينهما فرق؟ الفقير والمسكين، ها؟ وأيهما أشد فقرا؟ ها؟ من يجيب؟ الفقير. لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ حتى نعرف أيهما أشد حاجة. ما الفرق؟
الفقير ما عنده شيء.
الفقير ليس عنده شيء، والمسكين
عنده شيء.
يوجد شيء ولكن لا يكفي، يوجد شيء ولكن لا يكفي. أما الفقير فإنه معدوم، لا يوجد شيء، ولذلك قدمه الله في الذكر. وبعض العلماء يقول العكس، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن اجتمع افترق، كلفظ الإيمان والإسلام، وإن افترق اجتمع. يعني إذا ذكر الله الفقير دخل فيه المسكين، وإذا ذكر المسكين فقط دخل فيه الفقير، وهو قول حسن. لكن عند اجتماعهما كما في هذا النص فإن الفقير يكون أشد حاجة، لأنه لو شيء عنده. أما المسكين عنده شيء ولكنه لا يكفي. الفقراء والمساكين والعاملين عليها، من هم العاملون عليها؟ الذين عينهم الإمام لجباية الزكاة. الإمام، انتبه أن بعض الجمعيات الخيرية يأكلوا أموال الناس بالباطل ويقول إحنا من العاملين عليها، لا. ولذلك إذا عين الإمام شخصا لجباية الزكاة ولكن كان له راتب من جهة أخرى في الدولة تكفيه، فلا يجوز له أن يأخذ من هذه الزكاة. يشترط العلماء أن يكون هذا من قبل الإمام يعني الحاكم، وألا يكون له راتب يكفيه، هذا شرط. أما ما يتلاعب به بعض الناس، الناس يعطونه الزكاة فيأخذ الزكاة لنفسه، والعياذ بالله، هذا سارق، ويسرق أموال الفقراء والمساكين والعياذ بالله. فإنما الصدقات للفقراء والمساكين. ولذلك سبحان الله حين يتأمل حديث البخاري أن مثلا ما يأتيه مال من الزكاة فيقول ولا أحب أن أبيت وعندي منه شيء. الرسول يخاف على نفسه، ولا أحب أن أبيت وليس عندي منه شيء، يعني الزكاة، إنما أنفقه هكذا وهكذا وهكذا، وأشار من قدامه وعن يمينه وعن شماله، يعني ينفقه في كل جهة، لأن المال خطير. قدمه الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة المال ربما كانت أشد من فتنة الولد. ولذلك قال عليه السلام الولد مبخلة مجبنة، يحمل الإنسان على البخل وعلى الجبن، الحفاظ على ولده. فقال فهذه زكاة الفطر يشترط فيها أن تكون قبل صلاة العيد، فإذا لم يخرجها قبل صلاة العيد فإنها صدقة من الصدقات وليست زكاة. ويشترط فيها أن يبلغ أن يكون عند من يخرجها، يكون عنده ما يكفيه وعياله يوم العيد وليلته. طيب قلنا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وهم من هم المؤلفة قلوبهم؟ على قسمين. قول يا شيخ علي. حديث عهد بإسلام يخشى عليهم، فهؤلاء يعطوا من الزكاة لكي يقوى إيمان. وفي حديث البخاري في كتاب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا وسعد جالس، فرأى التغير في وجه سعد، تغير وجهه رضي الله عنه، فقال يا سعد يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ويدل على أن الرسول عليه السلام كان يحافظ على مشاعر الناس. يا سعد، مجرد أنه رأى تغيرا في وجه سعد، يا سعد انتبه، يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار. والقسم الثاني من مؤلفة قلوبهم وهم رؤساء القبائل والعشائر من الكفار الذين يخشى بطشهم أو يرجى بإسلامهم إسلام قومهم، فإنهم يعطون من الزكاة. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، وفي الرقاب يعني عتق الرقاب، عتق الرقاب التي تكون عند الكفار، أسروا شخصا نريد أن هذا نوع، والثاني وهو أن يكون عبدا فيعتق، أو يكون أسيرا عند الكفار فيعتق منهم. وفي الرقاب والغارمين، والغارمون وهم الذين أصابتهم ديون ولا يستطيعون السداد، فإن هؤلاء يعطون من الزكاة، يعطون من الزكاة. ولكن ينتبه في هذه المسألة أن بعض الناس ربما استدان من أجل الرفاهيات، ليس الكماليات ولا الأساسيات، وإنما من أجل شيء فيه رفاهية. يعني واحد مثلا يستدين من أجل أن يعمل مسبح في البيت، ما لنا مال المسبح، نعطيه زكاة عشان يعمل، عشان يتسبح في البيت، ما يتسبح في الحمام. يعمل مسبح مثلا بمليون، نعطيه الزكاة عشان يعمل مسبح بمليون؟ لا، إن هذا الشيء يعني فيه زيادة، فيه ترف. والغارمين عليهم ديون ولا يستطيعون السداد. والنوع الثاني من الغارمين وهم ها من من تحمل حمالة للإصلاح بين الناس. شخص دخل ليصلح بين الناس، ففلان عليه دين، ولا قال علي هذا الدين، علي أنا هذا الذي يصلح بين الناس، وثم يخرج فيجمع من الزكاة من أجل هذا الشخص، هل يجوز هذا؟ نعم، بل هذا من العمل الحسن، ما يعين الله به العبد، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا تحمل حمالة للصلح بين الناس يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة ولا بأس أبدا. لذلك كنا في السعودية، واحد الإخوة يعني كان يركب معه ثلاثة من المصريين، وذاهبون إلى المدينة النبوية من مكة، وخرج عليهم بعير فضربت فيه السيارة فمات الثلاثة، وهو محسن الذي أخذهم معه العمر في سيارته، هذا محسن ولا مسيء؟ محسن، ولكن قتلوا الثلاثة في سيارته هو، من الذي سيتحمل؟ لو أنه كان غفل وهو سائق مثلا، وإلى البعير، البعير كيف لا يرى البعير؟ أكيد أنه مسرع أو أنه غفل فضرب في البعير فقلبت السيارة فماتوا جميعا مع السائق. ما الذي يتحمل هذه الدية؟ هو، لأنه قتل خطأ، وهو صاحب البعير الذي أخرجه في غير طريق، غير طريقه المعهود والمسلوك. فقال بعض الإخوة أن نتصل بأهلهم أن يتنازلوا عن هذه الدية، وكان رأي البعض الآخر أننا نتحمل هذه الدية، وهذا هو الرأي الأوجه والذي عمل به. ولذلك لو أن شخص خرج بهذه الطريقة، أنت محسن إليه، أخذته معك في سيارتك الحج ومات معك في السيارة، مات لأنك غفلت أو نمت، عليك أن تديه. ولذلك نبه علماؤنا بعض الناس يأخذ الشخص معه للحج ويقول له أكتب ورقة أنك لو مت أو عملنا حادث ومت فيه ليس لك دية. هذا الكلام صواب ولا خطأ؟ ها؟
خطأ.
هذا خطأ ومخالف للشريعة، لأن الدية بعد وفاة الإنسان من حق من؟ هل هي من حق الإنسان أم من حق الورثة؟ من حق الورثة. ولذلك توزع هذه الدية توزيع الميراث تمام، للذكر مثل حظ الأنثيين. وما يتلاعب به في بعض المعاشات، ننبه على هذا، أن هذا أمر خطير جدا وتحاكم إلى غير شريعة الله جل وعلا، ويخشى أن يقال هذا تفضيل لهذا الأمر على شريعة الله. بعض المعاشات، أنا بلغني بعض الإخوة سألني هذا أكثر من مرة، في أن المعاش يطلع للأولاد دون البنات، هذا موجود يا خالد أظن؟ ها؟ يطلع، لا الموجود، أنا أقصد الموجود قانونا، أن المعاش يخرج منه، لو الولد كان يعمل في الدولة وله معاش وراتب بعد وفاته، من الذي يأخذ؟ الذكور دون الإناث، أو من تزوجت لا تأخذ. هذا باطل، هذا مخالف لشريعة الله، واجب نقض هذا القانون الفاسد إنه غير موافق لشريعة الله. هذا قانون فاسد يخالف الشريعة، لأن هذا المال الذي يأتي بسبب الوالد كل المال يجب أن يأخذ منه جميع الورث ذكورهم وإناثهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كان هذا المال أخذوه جملة أو يأتي شهريا أو سنويا، يجب تقسيمه بشريعة الله للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الإمام أبو محمد رحمه الله تعالى، عفوا أو نكمل باقي أصناف الزكاة، والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. وفي سبيل الله الجمهور على الإمام الشافعي رحمه الله أن المقصود بهم هم الغزاة والمرابطون، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يدخل في ذلك المساجد وأفعال البر والخير، والمختار والصواب هو قول الجمهور أن المقصود بهم هم الغزاة والمرابطون في سبيل الله. أما المساجد والمستشفيات ونحوها فإنها تأخذ من الصدقات لا من الزكوات. وهل يدخل في ذلك طلب العلم؟ أن يعطى طالب العلم من هذا، ذكر هذا شيخ الإسلام واختيار سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وجماعة من العلم، هو قول قوي جدا. لماذا يدخل في ذلك طالب العلم؟ لأن العلم نوع من الجهاد، بل هو أعلى مراتب الجهاد. وليدخل في ذلك المسابقات الإسلامية؟ نعم يدخل في ذلك. واحد عمل من زكاة ماله مسابقة لحفظ القرآن، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز هذا. أو في مسابقة جعل هدية لطلاب العلم الذين نجحوا في اختبار في العقيدة أو في الفقه من زكاة ماله، هل يجوز هذا؟ نعم، بل إن كفالة طلاب العلم الفقراء في يعني في نظري في هذا الزمان أفضل من كفالة الأيتام. لماذا؟ أن لأمرين، الأول أن أكثر الناس اتجهوا إلى كفالة الأيتام للفضل الذي فيه، وأيضا ولم ينتبهوا الأمر الثاني، وهو أن نفع طالب العلم نفعا نفع متعد لغيره. ولكن مع ذلك على طالب العلم أن يجتهد وأن يكون عفيف النفس وأن لا ينتظر صدقات الناس، يجتهد. لكن لو جاءه مال غير مستشرف إليه يجوز هذا. والنبي قال لعمر خذه فتموله وأنفقه على غيره. لو واحد الآن جاءني وقال خذ 50,000 هذه وأنا لا أحتاجها الحمد لله، فهل يجوز أن أخذها وأوزعها على فقراء الطلاب؟ نعم، أنا أؤجر بهذا التوزيع، والشخص الذي تصدق أيضا يؤجر بهذا المال. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وابن السبيل. وابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع به الطريق، ولو كان غنيا في بلده فإنه يأخذ من الزكاة ما يوصله إلى بلده. لكن الآن في زماننا يكاد يكون ابن السبيل يعني غير موجود، يكاد، لأن صاحب المال عنده بطاقة يخرج بها المال من أي مكان في العالم الآن. لكن لو وجد ذلك، شخص مليونير في بلده ولا يستطيع أن يصل إلى ماله إلا بأن يأخذ مال من الزكاة فيأخذ، فلو أعطوه زيادة يجب عليه أن يرد هذه الزيادة إذا عاد إلى بلده، يجب يأخذ فقط ما يوصله إلى المال ويعيد الباقي إلى أهله. قال على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذه الزكاة مقدرة أنصبة ومقدارا، فيجب أن يخرجها كما قدر كما قال الرسول عليه السلام. فإن قسمها يعني بين الأصناف الثمانية فجائز، وإن أعطاها الإمام فجائز. وأيضا لو أعطى زكاته لصنف واحد جائز، ولو قسم زكاته على الأصناف الثمانية فجائز، وإن أعطاها الإمام فجائز. وهذا يدل على أن الإمام ولو كان ظالما وجائرا وأعطي الزكاة تجزئ أم لا تجزئ؟ تجزئ، لأن الإمام لا تنتقض إمامته بالجور والظلم، فإن أعطاها الإمام فجائز، جائز أن يعطيها الإمام سواء كان الإمام برا أم فاجرا. وذلك ما قاله بعض الناس أحسنوا لما سئل عن الأزهر، وأنه منع من لما عرض عليه مشروع أن الحاكم يأخذ الزكاة ويوزع على الناس، قال ورفض مجمع البحوث في الأزهر، فقال أحسنوا، لا لأن هذا لا يجوز، ولكن لأن الدولة غير إسلامية، والعياذ بالله. ما معنى دولة غير إسلامية؟ يعني دولة كافرة، لأن الدور إما أن تكون دار إسلام وإما أن تكون دار كفر، والعياذ بالله. يقول عن مصر أنها دولة غير إسلامية، مع أن الأذان فيها يرفع والمساجد مفتوحة والصدقات موجودة ورحلات الحج والعمرة وحلقات القرآن وحلقات العلم. معلوم أن عند العلماء أن البلد الذي تظهر فيه شعائر الإسلام الظاهرة فهو بلد إسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغار على قوم فإن سمع فيهم الأذان كف عنهم صلى الله عليه وسلم. فهذا القول قول خاطئ، على قائله أن يتوب إلى الله، أن هذا قول الخوارج، وهذا تكفير بالجملة، والعياذ بالله. نعم نعم. نعم. تنازع، أحسن، تنازع الفقهاء في حلي النساء الذي لبس للزينة، وانتبه للزينة خاصة. أما إن كان شخص عنده محل مثلا للذهب أو الفضة فإن هذا فيه زكاة عروض التجارة بلا خلاف، يعني عند من يقول بزكاة عروض التجارة. وأما إذا كان حلي المرأة للزينة فتنازع العلماء، فذهب أكثر علمائنا ومشايخنا كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين إلى وجوب الزكاة فيه. و المختار والله أعلم، هو اختار الشيخ عبد الله بن حميد وجماعة من العلم كبار العلم أنه لا زكاة فيه، وهذا القول بالنسبة لي هو الأرجح، لأن الحديث الوارد في زكاة حلي النساء ضعيف لا يصح، ضعيف لا يصح. وعند بعض العلماء أنه حسن، فمن يحسنه من العلم يقول به، من يحسنه من العلم يقول به، ويقول أن حلي المرأة فيه الزكاة إذا بلغ هذا النصاب وحال عليه الحول. وهل يجوز أن تعطي المرأة ذهب عارية؟ يجوز أن تستعير المرأة من أختها عارية شيئا من الذهب. وهل لو أخذته بمال، يعني أجرت هذا الذهب لمن يلمسه، هل هذا جائز؟ ها؟ جائز، بخلاف شراء الذهب بالدين أو تقصد بأن هذا محرم، لا يجوز أبدا. وما يفتي به بعض الجهلاء في محلات الذهب وطبعوا ورقة كتب فيها بعض الشبهات في أن الذهب يجوز، من بعض مفتي الإخوان المسلمين يقولون بأن أن أن الذهب يجوز أن يباع دينا وتقسيطا. حديث عبادة في الصحيحين واضح ظاهر جدا في هذا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والملح بالملح، يدا بيد مثلا بمثل، لا بد يدا بيد ولا بد مثلا بمثل، لا بد من التقابض في مجلس العقد، ولا بد من أن تكون المماثلة في الوزن الجرامات. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لو بعت ذهب بجنيه أو ذهب بدولار أو ذهب بيورو أو ذهب بدينار أو ذهب بفضة يجوز، ولكن يوجد شرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد. أما إذا كان الصنف واحد ذهب قديم بذهب جديد ويشتري شطان، واحد بدل ذهب بذهب يشتري شطان، الوزن واحد وأن يكون في مجلس العقد. أما إذا كان ذهب حتبيعه بجنيه فيشترط فقط شرطا واحدا وهو التقابض في مجلس يدا بيد، التقابض في مجلس العقد. يبقى إذن إذا أخذها الإمام جائز. نعم عماد كان كنت رفع يدك، رفع يدك. نعم
الزكاة ماشي.
نعم.
يعني بين السائل والمعلوم، يعني بعض الناس يرعى ويعرف يعني في نفس الوقت.
على حسب، إذا كان يرعى أغلب الحول فيها الزكاة، أما إذا كان يرعى أقل الحول ليس فيها الزكاة. واضح؟
هي المشكلة يعني هو يرعى دائما، يعني كل يوم يرعى ويعرف في نفس اليوم. يعني.
كل يوم إيه؟
كل يوم يرعى ويعرف.
يعني يرعى نصف اليوم ويعرف نصف اليوم. أو ربع اليوم يقدر هذا الزمن، يقدر هذا الزمن، هذا موجود فيه يعني حتى عندنا هنا موجود أيضا، هذا يعرفون أحيانا و... 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 ويرعون ويرعون أحيانا. نعم نعم.
واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
نعم. قال رحمه الله تعالى واعلم، قال شيخنا يعني تيقن أن أول الإسلام يعني الدخول في الإسلام لا بد من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وهاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة، لا بد فيهما من النطق والاعتقاد والعمل، انتهى كلامه. فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله حرم دمه وماله وعرضه وحسابه على الله تعالى. أما عند الخوارج لا يحرم لا عرضه ولا ماله ولا دمه، عرضك ومالك ودمك حلال عند الخوارج، وعند الرافضة أيضا يستحلون الأموال والأعراض والدماء عياذا بالله. يبقى لابد من هاتين الشهادتين. لذلك لما أسامة قتل الرجل قال الذي لم يركع ركعة ولم يسجد سجدة، ماذا قال الرسول؟ يا أسامة أقتلته بعد أن قال لله؟ أقتلته بعد أن قال الله؟ حتى قال أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ، وفي رواية إلا يومئذ، لأنه فعل أمرا عظيما رضي الله عنه وأرضاه. إذا قال باسم لا إله إلا الله محمد رسول الله عصم دامه وماله. الصحيحين قال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. لكن لو قالها وارتد بقول أو اعتقاد أو فعل هل تنفعه لا إله إلا الله؟ لا، لا تنفع. إذا قالها وارتد ومات على هذه الردة فإنه لا تنفع، لكن لو ارتد وتاب تقبل توبته. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. أما إذا مات على الإسلام حتى ولو تخلت حياته ردة هذه لا تنقض الصحبة، صحبة الرسول عليه السلام. لذلك في تعريف أعمال الصحبة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخلت حياته ردة، وإن تخلت حياته ردة. قال واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. نعم.
وأنما قال الله كما قال،
وأنما قال الله كما قال فلا يحرف ولا يبدل. نعم.
ولا خلف لما قال،
ولا خلف لما قال، وعد الله لا يخلف الله وعده، إن الله لا يخلف الميعاد. نعم.
وهو عندما قال،
وهو عندما قال حصوله. وهذا في باب الوعد، في باب الوعد للمؤمن لا بد أن يحصل ما قاله الله عز وجل ووعد به، وأما في باب الوعيد فإنه غير متحقق الوقوع، قد يتحقق وقد لا يتحقق. وهذا من أوسع أبواب الرحمة. إذا وعدك الله بشيء لعمل صالح عملته لا بد أن يقع. وأما إذا توعدك على شيء بعقاب ما فهذا قد يقع وقد لا يقع، إلا في حق الكافر والمشرك فإنه متحقق الوقوع. أما في حق عصاة الموحدين كبائر أم صغائر فإنه تحت المشيئة، قد يقع العقاب وقد يقع العقاب بحكمة الله وقد يقع العفو برحمة الله، فهو بين الحكمة والرحمة عصاة الموحدين. وأما الكفار فإنه ليس لهم إلا العقوبة. يبدأ يتحقق الوعيد في حالة واحدة وهي الكفر والشرك، وأما العصاة من الموحدين فإنهم لا يتحقق تحت المشيئة، وهذا أجمع عليه السلف وأطبقوا على ذلك. نعم.
والإيمان بالشرائع كلها،
والإيمان بالشرائع كلها يعني التي نزلت على الأنبياء، والشرائع قد تختلف من شريعة لشريعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأما العقيدة والتوحيد فلا تختلف من نبي لنبي، ولذلك النسخ يقع في الأصل أم في الأعمال، ليس في أصل الدين. كل الأنبياء دعوا إلى الإسلام وهو التوحيد، توحيد الله عز وجل، ونحن له مسلمون، هكذا قال الأنبياء جميعا. وأما قد يختلف من شريعة لشريعة، الصيام في شريعة موسى كان غير الصيام في شريعتنا، كذلك في شريعة عيسى، لأن الصيام كان مفروض على الأمم السابقة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لكن بطريقة أخرى في شريعتهم. فنؤمن بما جاء في شريعة، وما خالف شريعتنا فإن هذا يعد منسوخا بشريعتنا، لأن هذه الأمة هم الآخرون الأولون يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال، ما بيع في أسواق المسلمين حلال ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة.
نعم. الأصل في البيع والشراء الحل، فلا تشك أنه مسروق أو حرام، هذا كلام شيخنا. الأصل الحل فلا تشك أنه مسروق أو حرام. بعض الناس يسألك أنا أشك هذا الشيء مسروق أو مسروق، لا تسأل عن هذا، هذا من التكلف، هذا من التكلف. نعم.
من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم.
للعلم يعني أي، قال شيخنا، أي ما تعلمه من العيب فلا تخفه، لقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. أنت حتبيع لي هذا الكتاب وأنت تعلم أن هناك صفحة ممسوحة من هذا الكتاب، إذا أردت أن تبيعه هذا عيب، يجب عليك أن تبين لي هذا العيب، فإذا قصدت عدم بيانه فإنه يمحق البركة، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعه، وإن صدق وبين بورك لهما في بيعه. يدل على وجوب الصدق في البيع والشراء وعدم الكذب وكتمان الحق وكتمان العيب. فإذا كتم وجدت الكتاب في صفحة ممسوحة وأردت أن أرد لك الكتاب بعدما اشتريت، هل من حقي أن أرده؟ نعم، من حقي أن أرده إذا كان هذا العيب ظاهرا لا يعلمه كل أحد، ومن حقي أن أقبل الكتاب وتنزل لي فيه الثمن وآخذ الأرش، ما سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب البيوع في الفقه. والأرش هو مقدار العيب، مقدار إصلاح هذا العيب. مثلا اشتريته منك بخمسة وجدت فيه صفحة ممسوحة، قلت لك لا، لا أخذه إلا بأربعة أو أربعة ونصف، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز هذا. وإن لم يشترط الخيار في مجلس العقد، نعم، فخيار مجلس العقد يضمن ماذا؟ ما إذا كانت السلعة ليس فيها عيب، البيعان بالخيار والصواب أن هذا الخيار هو الخيار في مجلس العقد. يعني قلت لك سأشتري منك هذا الجهاز لمدة، ولكن هو عندي لمدة أسبوع، يعني أعرضه على المتخصصين في هذا الفن في الأجهزة، في هذه الأجهزة. نعم، فهو لمدة أسبوع يمكن لك أن ترد هذا الجهاز إذا لم تفسد فيه شيء. لو فسدت فيه شيء لابد أن تصلحه. وبعض الإخوة لو مثلا أخذ الكتاب وقطع الكتاب فقال له أخوه غلف الكتاب، هل من حقه أن يغضب؟ لا، لأن الواجب عليك أن تحافظ على هذه العارية. إذا لم تحافظ عليها تضمن ولا تغضب. إذا قيل لك اضمن وأقول لك أنها تأخذ العوض، تأخذ العوض، نعم أخذ العوض جائز لا مانع منه أبدا. وهذا يؤدي على المحافظة على العارية وعلى الأمانات وعلى حقوق العباد. إذن الأصل فيما يباع في أسواق المسلمين، الأصل فيه أنه حلال، لا تشك لا تشك، توكل على الله واشتري وبيع، واصدق في البيع والشراء، اصدق في البيع والشراء. وهذا أمر لا يكاد يكون موجودا، قل أن تجد تاجرا صادقا. لذلك في الحديث يبعث التجار فجارا يوم القيامة. الحديث الآخر التاجر الأمين مع الصديقين والنبيين والشهداء. على أهمية الصدق، وعلى أن الصدق قليل في التجار. انزل السوق وانت تعرف، ها انزل الأسواق، قل أن تجد تاجرا صادقا. خذ في الوكائل مثلا البطاطس الصغيرة تحت، الخربانة تحت، وفوق يقول لك هنوشش الشكارة. جوال البطاطس يوششه، يعني من فوق الشيء الجيد، تفتح من أسفل خربان، ليس جيدا، هذا غش وخداع، هذا غش وخداع، حرام لا يجوز أبدا، وهذا يمحق البر. لكن ربما تجد أحدهم عنده ملايين ولكن تشعر بأنه لا بركة في ماله، والعياذ بالله، لأن البركة من الله وتكون بالطاعة لا تكون ولا تكون بالمعصية، والعياذ بالله. فعلى التجار أن يتقوا الله سبحانه وتعالى حتى يبارك لهم في أرزاقهم. إذا لم يتق الله وكتم العيب الذي في السلعة فإنه لا يجوز. لكن إذا اشترى الإنسان شيئا ومشى ولم يجد فيه عيب، أنا اشتريت منك هذا الجهاز ولم أجد فيه عيبا ومشيت خطوات، هل من حقي أن أرده؟ لا. لو قلت لي أنا اشتريت من هذا جهاز، جهازك اشتريت من أبي عبد الرحمن عمرو الشريف هذا الجهاز، فمشيت خطوات ثم قلت له إيه رأيك أنا لا أريد هذا الجهاز، يقول لي ماشي تعال بقى نبيع ونشتري ثاني، أنا اشتريته بخمسة أنا حاب أحولك بستة، هل هذا من حقه؟ نعم هذا من حقه، طالما أنه لا يوجد فيه عيب. لكن لو فيه عيب من حقي أن أرده إليه ويقبله رغما عنه، شرعا يقبله. جيد، لكن يعاني بعض الإخوة من بعض المسائل، مثلا لمبة كهربائية وجربها عنده فأضاءت ثم أخذها هو ففعل فيها شيئا لم تضيء، هل يقبلها؟ لا، هو جربها أمام. لكن مثل هذه الأشياء إنسان يجربها عنده في المحل حتى إذا أخذها الشخص وأفسدها يضمنها هو. نعم، فالصدق في البيع والشراء أمر مهم جدا أيها الأخوة، والصدق في الكلام والصدق في الأخبار، الصدق هذا خلق عظيم من أسباب التمكين الإنسان ونصرته. فالنبي كان يلقب قبل البعثة بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، كان صادقا وأمينا. فلما خالفهم ماذا قالوا عنه؟ ساحر، شاعر، كاهن، مجنون، الاتهامات جاهزة للدعاء والمصلحين. نعم، لعلنا نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عفوا شيخ السلام عليكم، بالنسبة للبيع الذهب بالذهب إذا كان مثلا قديما بمبدل قديم بالجنيه يعطي فرق؟